القمر.
الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل الكتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فأهلا وسهلا بإخواني المسؤولين عن هذا البرنامج في مكة المكرمة، وأهلا وسهلا بإخواني زوار بيت الله الحرام. فالحقيقة إن المكان والزمان والموضوع يعني يعطي للإنسان دفعة، وهذه مكة المكرمة وهذا الأسرة في القرآن. إذن هذا الموضوع رائع وجميل، ونرجو الله جل وعلا أن يعيننا عليه وأن ينفعنا بما نقول وبما نسمع، إنه خير مسؤول والقادر على ذلك. ونحاول أن نعطي للموضوع يعني إضاءة، ونستعين بالحضور بالمداخلات وبالأسئلة ليكمله، وإن كان الموضوع وسيع ومتشعب ومهم، ولكن قبل أن نبدأ نريد أن نلقي الضوء على العنوان: الأسرة في القرآن الكريم. الأسرة هم أقارب الإنسان في حرف جر، والقرآن ذلك الكتاب المنزل من عند الله الذي لا يأتي في الدنيا شيء إلا وهو مبين فيه. إذن الأسرة تتكون من الأقارب، الأب والأم، الأخوة، الأبناء، الأخوال، أبناء العم، هذا يسمى الأسرة. وفي حرف جر، والقرآن هو ذلك الكتاب الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم المتعبد بتلاوته المعجز. إذن عنوان المحاضرة أو الكلمة: الأقارب في القرآن الكريم، الأسرة في القرآن الكريم. طبعا هذا الكلام فيه مقتضى، يعني الأسرة في القرآن الكريم صفتها كيف تكون؟ طيبة أو واجبها أو الحرام عليها أو كيف تنهض أو كيف تكون منتجة؟ ولذلك الإخوان جزاهم الله خير تركوا هذا المقتضى ليذهب أيوة الأسرة في القرآن. ونحن نحاول أن نتلمس أو أن نلقي بعض الضوء على ذلك، فنقول: ومن الله تعالى نستمد العون والسداد. أن أول شيء في الأسرة هو الأب والأم، المعبر عنهم بالزوجين. لذلك إنسان يكون زوجا ويكون أبا ويكون ابنا ويكون أخا، لكن ما هو من جهة واحدة. أب لشخص، ابن لشخص، زوج لشخص آخر، هذه هي الأسرة. فنقول إن الأسرة في القرآن الكريم هم الأقربات، وأن الله تعالى أعطى الأمور التي تكون بها الأسرة على المكان اللائق بها. فأول شيء عمل للأسرة أنه جعلنا أعراق. قال: إنا جعلنا، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل. إيش؟ لتعارفوا. ما هو يقول أنا بن فلان، لا، لتعارفوا. إذن الله لما خلق الخلق خلقوا فصائل، وجعل هذه الفصائل لكي تتعارف وتعاون، والكرم فيها بالتقى بعد أن جاء الإسلام. فأول شيء في هذا القرآن في الأسرة هو الوالدان. ولذلك لما بين الله تعالى في سورة النساء أمر بالتقى وأعطى للنساء حقوقهن وذكر المحرمات وبين الشقاء كيف يعالج الشقاء، أمر بالإصلاح في الدنيا كلها. هذه سورة النساء عجيبة بضميمة سورة الحجرات. قال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. اتقوا الله واتقوا الحرام الحرام. ثم قال إلى أن قال وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. ثم بيّن أن كل الأقارب لهم حق، للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيب. ثم لما أنهى هذا بيّن أن الرجل إذا أراد أن يبدي للزوجة لا يأخذ مال أعطاها إياها، وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. ثم بعد ذلك بيّن المحرمات وهن 21، 7 بالنسب و7 بالرضاع و7 بالمصاهرة. 7 في 3 كم؟ حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. بعدين يحرم من الرضاع ما يحرم. 7 و7 كم؟ بعدين أم الزوجة وبنت الزوجة المدخول بها وزوجة الابن وزوجة الأب والعمة والخالة والأختين. نعم، إذا جمع بينهم. إذن 7 و7 و4 هذا يحرمنا على التأبيد، و3 تحريمهم مؤقت بضميمة المتزوجة والملاعنة، لأن هذه طارئة ما هي. ثم بعد ذلك قال وعاشروهن بالمعروف. هذه الكلمة عاشروهن بالمعروف، هذه الكلمة من أروع الكلام. عاشروهن بالمعروف، خياركم خياركم لأهل، استوصوا بالنساء خيرا. ولذلك الأسرة كل شخص عليه حق وله حق، والله أعطى لكل ذي حق حقه. دين رائع، بس نحن نائمون. الإسلام دين عجيب. لذلك قوله عاشروهن بالمعروف، بعدين لما انتبه وقال وللرجال عليهن درجة. الآن لا يوجد شيء في الإسلام أتقى من البيت، ولا يوجد شيء أفسد في الغرب من البيت. هذا لا نقوله عاطفة، كل شيء في الغرب متقن إلا البيت. تعرف السبب ما هو؟ لماذا كل شيء في الغرب متقن إلا البيوت؟ لماذا؟ من يجيب؟ نعم، لا فيه أسرة لكن ما فيه. طيب كل هذا يفكك، لكن الحقيقة عدم وجود القوامة. قال مفكروا الغرب، قالوا نحن كل شيء عندنا في الغرب متقن إلا البيوت. السبب أن البيت ما فيه دار. أما الإسلام قال الرجال قوامون، وقال وللرجال عليهن درجة، والفقهاء قالوا الغنم
بالغرم بما أنفقوا من أموالهم. لما قال الرجال قوامون، العلماء ذكروا أكثر من 27 نقطة قوامون. الرجل شهادته تقبل في كل شيء إذا كان عدل، المرأة شهادتها لا تقبل إلا في نطاق محدد، المرأتين يساوون مالا رجل، الرجل في كل وقت يصلي إلا إذا فقد عقله، وفي كل وقت يصوم إلا إذا كان مريضا، المرأة يجيها من الوقت اللي يحرم عليها الصلاة وتحرم عليها الصوم، الرجل يمكن يسافر لحاله، المرأة لا يجوز لها شرعا أن تسافر لحالها، المرأة قد يجد منها الرجل حاجته وهي كاره، ونساء العالم لو اجتمعوا على الرجل يريدون حاجة وهو لا يريدها لا ينلن منه. إذن الله قال الرجال قوامون على النساء. إذن قالوا لأننا نحن في الغرب لم نجعل الإدارة في محلها فأصلحنا كل شيء إلا الأسرة لعدم وجود الإدارة، الإدارة في البيوت عند الغرب فاسدة، لذلك الشارع ممتاز، المكتب ممتاز، القطار ممتاز، الطائرة ممتاز، الدوائر ممتازة، البيوت فاسدة لأن الإدارة لم تعمل في محلها. أما الإسلام فقال الرجال قوامون، الرجال قوامون، ولذلك ماذا قال؟ قال للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، بعدين ماذا؟ واسألوا الله من فضله. هذا الكلام رائع، الرجال لهم نصيب والنساء لهم نصيب. المرأة الله لما خلقها خلقها ضعيفة، أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. هذا كلام من؟ كلام الله. ولذلك من أكثر ما يطعن الغرب على المسلمين في ثلاث نقاط: في قضايا المرأة، وفي قضايا الرق، وفي قضايا عقوبة جريمة السرقة وجريمة الزاني المحصن. هذه هي أكبر الأمور التي يحاول الغرب أن يطعن على الإسلام فيها. والآن أشير إلى أن الرجل لماذا كثر نصابه عن المرأة؟ المرأة يجب، الرجل يجب عليه المهر، يجب عليه السكن، يجب عليه الكسوة، يجب عليه النفقة، وبعدين ينتظر ولد جديد يلد يحتاج نفقة، ينتظر زوجة جديدة تحتاج نفقة. المرأة يعطى لها المهر، يعطى لها السكن، يعطى لها الكسوة، تنتظر ولد جديد يعطى لها فلوس. طيب إذا كثرنا من ينتظر النقص على من ينتظر الزيادة، أليس هذا إنصافا؟ الرجل دائما ينتظر النقص والمرأة دائما تنتظر الزيادة. المرأة لا تجب عليها نفقة ولا مهر ولا سكنة ولا كسوة، ولا يجب عليها إلا تطيع الزوج، أما الرجل كل شيء يجب عليه. إذن إذا كثرنا من ينتظر النقص على من ينتظر الزيادة، أليس هذا عدلا؟ ومع ذلك الله هو المشرع، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا. المسلم يقول سمعنا وأطعنا، ما يكون مثل اليهود قالوا سمعنا، ما ينبغي. إذن من فلما قالوا قال واسألوا الله من فضله، يعني الرجل الله أعطاه صفات والمرأة الله أعطاها صفات، وصفات الرجولة ليست كصفات الأنوثة، هذا شيء خلقي، ولذلك قال وليس الذكر كالأنثى، ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى. ولذلك في جميع أقطار العالم المرأة يوضع لها في آلانها وفي رقبتها وفي سواعدها وفي أعينها وعلى وجهها الأصبار. طيب ليش ما نضع الأصبار وهذه الأشياء على الرجل؟ إذن نحن نظلم المرأة، نحط في آلانها ولا نحط في آلان الرجل، لماذا؟ لكن المرأة لها مواصفات والرجل له مواصفات، والمرأة لها اختصاصات والرجل له اختصاصات، وينبغي أن نشغل كل من الرجل والمرأة فيما يحسن، وأحسن ما تنتج المرأة فيه هو الإنجاب، هو الولادة، تنتج لنا مصنع، تنتج لنا الرجال، تنتج لنا العقول. فإذا كثر المجتمع كثر الأطباء والعلماء والمهندسون والأذكياء والعلماء، فقوي البلد ونضج. إذن أحسن ما تقوم به المرأة هو الإنتاج. الرجل لا يمكن أن يرضع ولا يمكن أن ينجب، يحبل لأنه لا رحم له. إذن ينبغي أن نشتغل، نجعل المرأة تشتغل فيما تحسن والرجل فيما يحسن، ونرتفع بالمجتمع. أما نقول للمرأة أنت مثل الرجل مظلومة وتخرج من البيت، يبقى البلد ما يمكن يزيد. الآن أوروبا كيف عايشة؟ أوروبا الآن أوروبا عايشة بالهجرة المستمرة التي تأتيها من العالم الثالث، لأنهم لا ينجبون. المرأة تخرج كيف تنجب وهي طيارة أو مهندسة أو طبيبة؟ تمشي، ما يمكن تنتج، لأن المرأة إذا كانت في حالة وضع أو بداية حمل لابد تهدأ حتى يستقر، أما إذا تحركت يسقط الحمل. إذن يفنى المجتمع. لذلك أمروا إلى أوروبا الآن مهددة بالزوال، أما المجتمع الإسلامي قال تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. إذن هنا قال للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب، بعدين قال اتركوا هذا، اسألوا الله من فضله، الذي يريد شيء يسأله لله. أما لا يقول كيف فلان عنده وأنا ما عندي، ويعترض على الله ويأتي في قلبه الحسد والاعتراض على الله فيوقع نفسه في هلكة. ثم بيّن أنه إذا وقع خلاف بين الأسرة وبين الزوجين نبحث حكم من هنا وحكم من هنا. شوف، فابعثوا حكما إيش؟ من أهله وحكما. أليس هذا العدل والإنصاف؟ هذا كلام من؟ الله. بعدين قال حكما، قال الجمهور قالوا إن طلق يمضي الطلاق، إن جاء عمل صلح يمضي، لأنه ما قال وكيلين، قال حكما. بعدين قال إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. بعد هذا أتى بنظام العالم ككل لما بين هذا، إن الله كان على إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. طيب ما بعد هذا؟ واعبدوا الله. شوف هذا الكون، هذا كيف يكون تكوين الكون؟ اعبدوا الله. أول شيء ينبغي أن تقوم به الأسرة عبادة الله، أن تكون الأسرة مسلمة. إذن ينبغي للزوج أن ينظر للمرأة الصالحة، وينبغي للزوجة أن لا تقبل إلا رجلا صالحا. إذن يا أسرة اعبدي الله. ولذلك هذه الكلمة اللي يعبد الله ولا تشركوا به شيئا، هذه هي لا إله إلا الله التي قامت عليها السماوات والأرض. وأكثر كلمة في القرآن هي لا إله إلا الله بطرق عجيبة. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، هذا معنى لا إله إلا الله. اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذا هو لا إله إلا الله. إذن هذا القرآن أول ما زرع في الأمة أو في الأسرة هو ماذا؟ هو توحيد الله. ولذا إذا تأملنا في كتاب الله نجد أنه قسم أهل الأرض إلى كم قسم؟ أهل الأرض كم قسم؟ ثلاثة: مسلم وكافر ومنافق، ولا رابع لهم. لذلك نحن ديننا وكتابنا موضوع وضع ما هو قابل إلا للتسليم أو المكابرة. كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، ووضوع في قوالب لا يقبل إلا التسليم أو المكابرة. لذلك جاء هذا الكتاب لينقذ العالم. الله قال فيه تبيان لكل شيء، قال: ما فرطنا في الكتاب من شيء، قال: فأجره حتى يسمع كلام الله. والسنة كلها دخلت في من يطيع الرسول فقد أطاع الله، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. إذن قسمهم إلى كافر ومنافق ومسلم. بعد أن بيّن أن هذا الكتاب جاء للتحدي ولإيش؟ ولأن يذعن الناس لدين الله ويؤمنوا برسول الله ويستقيموا على شرع الله. ولذلك هذه الحروف المقطعة جاءت للتحدي: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى لمن؟ ما صفاتهم؟ يؤمنون بماذا؟ بالغيب، ويقيمون الصلاة، إلى آخره. هل الحالهم أو معهم ناس؟ معهم ناس. من هم؟ إن الذين كفروا، وصفاتهم ومآلهم. هل الحالهم أو معهم غيرهم؟ معهم غيرهم. ما صفاتهم؟ ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر. ثم نادى الطوائف الثلاثة وأتى بأول أمر في المصحف: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. وأحدث تساؤل ضمني وذكر خمس أمور لا يقدر عليها إلا الله. ثم جاء بأول نهي في المصحف، وهذا معنى لا إله إلا الله مفرقة بأدلتها بطريقة برهانية روعة لا يراها منصف إلا قال: لا إله إلا الله محمد رسول الله. من هو ربنا الذي نعبد؟ الذي خلقنا وخلق آباءنا وخلق السماء وخلق الأرض وأنزل المطر من السماء وأخرج النبات من الأرض، فلا تجعلوا لله أندادا. والحال أنكم تعلمون أن المذكورات لا يقدر عليها إلا الله. إذن هذا معنى لا إله إلا الله. إذن لما أمر بالصلح بين الزوجين أمر بالتوحيد، ثم جاء ببرهان محمد رسول الله عن طريق الإقناع والإنصاف، وعن طريق مخاطبة العقول النيرة والأحاسيس الجياشة، فقال: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة. إذن أول شيء يجب على الأسرة ما هو؟ التوحيد. القرآن أول ما أمر به الأسر هو التوحيد بالبراهين. قال: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا إيش؟ ما قال فقد كفرتم. بعدين قال: فإن لم تفعلوا في الماضي ولن تستطيعوا أن تفعلوا في المستقبل فهناك الخطر ماثل وقد أوعد المكذب به النار فاتقوا النار. طيب، إذن أول ما يجب على الأسرة المسلمة وصفاتها في هذا الكتاب الأسرة هو توحيد الله الكامل. بعد ذلك ما الذي تقوم به؟ قال في آية النساء لما أمر بالصلح: إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما. ثم قال: واعبدوا الله ولا تشركوا بشيئا. بعدين ماذا قال؟ وبالوالدين إحسانا. هذه النقطة الثانية. الأسرة المسلمة أهم شيء تهتم به الوالدان، تهتم الأسرة المسلمة بالوالدين. الوالدان يجب الاهتمام بهما لأنهما السبب بعد الله في إيجاده. ولذلك هذه الدنيا أحكمها قانون إيش؟ قانون رفع صوتك المعاوضة. أحسن، على قدر ما تبذل تربح، وعلى قدر ما تنام تخسر. لولا المشقة إيش ساد الناس كلهم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. إذن أول ما تقوم به الأسرة المسلمة هي أن تبر بوالديها، الوالدين إحسانا. وبعدين بيّن قال إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. بعدين أتبع ذلك بتهديد مبطن وقال ربكم أعلم بما في نفوسكم. من يفعل ذلك لأجل الله ومن يفعل ذلك ليقال لا يخفى على الله. وأمر بأن يكون الأب الكافر أنك تصاحبه في الدنيا ماذا؟ معروفا، وصاحبه ما في الدنيا معروفا. إذن الأسرة في القرآن أول ما تكون موحدة أن تبر بوالديها. لا يكون أبو الأسرة عاق ولا أم الأسرة عاق، ولا يكون الأولاد عاقين بوالديهم. البرور بالآباء، ولكن هذا يكون أب ومن جهة ابن ومن جهة أخ. طيب وبالوالدين إحسانا ماذا بعدها؟ وبذي القربى. الله أكبر. شوف كيف الإسلام كون الأسرة. وأحسنوا لذوي القربى، القرابة الذي يجب أن يوصلوا المحارم، بدليل جواز الجمع بين بنتي العم وبنتي الخال والضرتان مضن للقطيعة. واضح؟ نعم. أقول وذي القربى وبذي القربى. إذن الإسلام أو القرآن أمر بتكوين، يعني أمر الأسرة بعبادة الله وبالإحسان إلى الوالدين، وأمرها بالإحسان إلى الأقارب. الأقارب قال العلماء ما هو القريب الذي يجب صلته؟ كل الأقارب مطلوب من الصلة، لكن المحارم بالنسب واجب صلتهم. ولذلك حرم الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها وبينها وبين أختها. أما بنات العم يجوز أن يجمع بينهم بالزواج، والجمع بين المرأتين بالزواج مضن للقطيعة، لأن الضرتين ما لا قال تزوجت اثنتين لفرط جهلي حتى قال صرت بينهما أخروفا، فصرت كذئبة أو كنعجة تداول بين أخبث ذئبتين، رضا هذه يهيج سخط هذه. بعدين المشكلة دائما الضرات بينهم مشاكل ومضن لقطع الرحم. إذن الإسلام أمر بعبادة الله، وأمر بالإحسان إلى الوالدين، وأمر بالإحسان إلى الأقارب وذي القربى، ثم أمر بالعطف على ماذا؟ على ضعاف المجتمع. هذا الدين عجيب، روعة الإسلام. واليتامى الذي فقد أباه وهو صغير هذا يجب على المجتمع أن يرعاه. وإذا نظرنا إلى العالم، هو العالم كله أسرة واحدة. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، كل الناس إخوان، أبوهم آدم وأمهم حواء. إذا نظرنا نظرة وسعة كل العالم أسرة واحدة. إذا هذا الإسلام وهذا القرآن أمر بعبادة الله والإحسان إلى الوالدين والإحسان إلى الأقارب، وأمر بالعطف على ضعاف المجتمع، اليتامى والمساكين وش والجار. روح الجار، الجار قريب مسلم ثلاثة حقوق، مسلم حقان، كافر حق الجار. والجار الجنب الجنب للعلماء في قولان. الجنب هو الذي يكون قريب منك ولكنه بعيد منك في النسب، وقيل جار الجنب يعني الذي يكون بينك وبينه 40 ذراعا، والصاحب بالجنب قيل من هو معك في المكتب، وقيل الزوجة، وابن السبيل المسافر الذي لا أهل له، نسب للطريق لأنه لا أهل له ولا أحبه. وما ملك وما عندكم من الخدم وعندكم من الرقيق وما ملكت أيمانكم. إذن هذا القرآن أوصى ورعى جميع المجتمع، وأول من رعى الأسرة. وفي الحديث الصحيح قال: ليس الواصل بالمكافئ، وإنما الواصل الذي يقطع عيش يصل من قطعه. والرحيم استعاذت بالله قال: أما ترضين أن نقطع من قطعك؟ ومن أراد أن يسأله في أجله فليصل رحمه. هذا بعض الجوانب في هذا. أما إذا أردنا أن نبين كيف هذا، ففي سورة الحجرات بيان كيف تكون المجتمع، كيف يتكون وبالأخص الأسرة، لأنه بيّن فيها حق الله وبيّن فيها حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبيّن فيها التعامل مع المنحرف من الأسرة ككل وهو الفاسق. ثم أمر بالصلح بين المسلمين وسد منافذ خلخلة الأخوة. ولذلك هذا الإسلام عجيب. أول شيء في تكوين الأسرة أمر بالعرق دساس. الناس معادن، خيارهم في الجاهلية، خيارهم إيش في الإسلام إذا فقهوا. إياكم وخضراء الدمن، هذا مثل المرأة الجميلة في منبت السوء. وأمر ولما يكون الولد في بطن أمه لا بد أن يحافظ عليه، فلا تزعج ولا تحمل ثقيل ولا تضرب ولا تؤذى ضميرها، لأن هذا، وتغذى غذاء جيد. فإذا ولد الولد لا بد أن يسمى اسم طيب، أفضل الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، وأصدق الأسماء حارث وهمام. فإذا وصل إلى 7 سنين نضربه للصلاة، وإذا بلغوا نفرق بينهم في المضاجع، فإذا وصل 10 سنوات نضربه للصلاة ضرب غير مبرح. فإذا وصل 15 سنة يعني تدلله 7 وتؤدبه 7 وتصحبه 7. بعد 21 الولد خلاص، إذا كان طيب رايح يطول طيب، وإذا كان غير طيب إيش. والتربية تنفع قليل، الذي ينفع هو الغريزة الذي يجعلها الله في الإنسان. ولكن نحن مطالبون بأن نربي أبناءنا على العلم وعلى الفضل وعلى علو الهمة، وعلى أنهم يكونوا منتجين لدينهم ولأمتهم. فالآباء الحقيقة هم نواة الأسرة، الأب والأم. ومن أهم ما يكون في الأسرة أن الأب والأم لا يتلاومان أمام الأولاد، وكل ما يقع بينهم من النزاع لا يكون أمام الأطفال، لأن هذا يسبب للأطفال مشاكل. والضرب المبرح لا يجوز، والذي يريد أن يؤدب لا يؤدب وهو غضبان، لأنك في حالة غضبك أنت لا تؤدب، أنت تنتقم. ولذلك نبينا ما ضرب صلوات الله وسلامه عليه إلا في سبيل الله. أنس 10 سنين قال ما قال لي شيء، يوم تأخرت عنه فقال لي: يا أنيس ليش تأخرت؟ 10 سنوات ما ضرب بيده إلا في سبيل الله. نحن الواحد منا إذا الولد قال له يجيب له شيء ما جاب يضربه، يجلد جلد الجمل، ما يجوز. ولذلك الأطفال عندنا يطلعوا مرعوبين مسكين، يخاف في البيت ويخاف في المدرسة ويخاف في كل محل، وبعدين أحاسيسه محطمة فما يمكن أن ينتج ولا يكون عنده ذكاء ولا يكون عنده قوة. والغرب مع الأسف يمنع الضرب لأنهم وجدوا أن الضرب يسبب للإنسان ضعف، وإذا ضرب الإنسان يضرب برفق ويبين للولد لما ضربه. بعدين الزوجة وصى بها القرآن وعاشروهن بالمعروف، آخر ما قال استوصوا بالنساء خيرا، خياركم خياركم لأهل. عمر جاءه أحد الصحابة من الأنصار يريد أن يشتكي زوجه عليه، فوجد زوجة عمر تستطيل عليه وهو عمر، فلما جاء مسكين هذا انضم وراح، فقال له تعال ماذا تريد؟ قال لا أريد شيء. قال لازم تقول لي. قال أنا كنت نريد أن نشتكي زوجي عليك، فوجدت زوجك تقول لك ما لا تستطيع زوجي أن تقوله لي. قال له هؤلاء أخذناهم بأمانة الله ويحصننا ويربين لنا أبناءنا، ماذا نفعل بهم؟ ولذلك قال إن أردت أن تقيمها كسرتها، وإن أعوج الضلع أعلى، إن المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج الضلع أعلى، إن أردت أن تقيمها كسرتها، وفي مسلم وكسرها طلاقها، فاستوصوا بالنساء خيرا. ولذلك لما جعل هذا الدين، لما جعل في الأب العاطفة الملتهبة عوضه بوجوب خدمة الولد له. الوالد إذا أمر الولد بمباح يكون واجب، إذا نهاه عن مباح يكون حرام على الولد، لأن الله قال وبالوالدين إحسانا، والإحسان للوالدين أنك تنفذ أوامرهم المباحة وتكف عن نواهيهم المباحة. إذا نهوا عن مباح يكون حرام عليك، إذا أمروك بمباح يكون واجب عليك لأنك تطيعه، لكن إذا أمرك بحرام لا. وإخوان الإنسان مروءته، فلذا الأسرة في كتاب الله وفي سنة نبيه أولا متماسكة متعاونة متحاببة منتجة قدوة في الخير. القدوة الأسرة في, 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 في كتاب الله تعالى تحب بعض متماسكة، كل واحد يضحي للثاني، كل واحد يدعو للثاني، كل واحد يحب الثاني، ولذلك كل واحد من الأسرة يصدر الخير، لأن الإنسان إذا تشبع من شيء يصدر، والذي لم يتشبع والذي عنده نقص لا يصدر، وإنما الذي يصدر من عنده اكتفاء. لذلك إذا تشبعت الأسرة بالإيمان كل الأسر التي هم جيرانها سرى إليهم الإيمان واستفادوا منهم وعملوا لهم. لذلك هذا الكتاب الذي هو القرآن أمره عجيب، كل شيء نحتاجه مبين فيه. فالأسرة فيه متماسكة متحاببة متعاونة قوية منتجة قدوة في الخير، تدعو لله، تساعد الضعاف، تنتج للمسلمين، تقوم للمسلمين بكل ما تحتاج إليه، تتغاضى عن زلات الناس، تزور من لم يزرها، تصل من لم يصلها، فهي يعني كل من حولها يتأثر به. ولذلك لا يوجد شيء أنفع للإسلام من القدوة، الأسرة المسلمة كل من حولها يتأثر به. ولذا لما استنجد ملك الفرس بملك الصين يريد أن يساعده على المسلمين لما جاءوا للفتوح، قال لهم أعطيني صفات هؤلاء القوم، قال هؤلاء يحبون الموت أكثر من الحياة، والرئيس والمرؤوس لا يفرق بينهم، وإذا فتحوا بلدا وزعوا الثروة على الفقراء. قال أعطيهم ما سألوك، هؤلاء لا طاقة لأحد من أهل الأرض بهم. إذن الأسرة في كتاب الله جل وعلا هي التي تمتثل الأوامر وتجتنب النواهي وتتأدب بآداب القرآن، فإذا فعلت ذلك الله تعالى ينصرها في الدنيا ويرحمها في الأخرى ويجعل في حركاتها القبول والنور والخير. لذلك ربنا دائما إذا أمر أو نهى يأتي بالأمور التي قد تعرض للنفس والمشاكل التي تكون معوقة عن تنفيذ هذه الأوامر أو اجتناب هذه النواهي. ولذا كتابنا وديننا موضوع على أسس أمرها عجيب، لكن نحن أمة نائمة، المسلمون نائمون، ولذا بأي حق ما يكون الأمة أقوياء؟ بأي حق ما تكون الأمة منتجة؟ بأي حق ما تكون الأمة هي التي تصدر؟ تجد أن المسلمين الآن يستقبلوا، وبالحق الآن القرية الكرة الأرضية أصبحت قرية واحدة، ينبغي لمن عنده إمكانية أن يجعل قناة إسلامية، أن يجعل مجلة إسلامية جريدة، أن يجعل مجلة منتجة تكون تبين للناس جمال الدين، تبين له أهمية العلم، أهمية الصدق، أهمية الأمانة، أهمية المروءة، تجعل المسلم ترتفع همته. علو الهمة هو فضائل، هو ثمار النتائج، ثمار شجر يسمى علو الهمة. الإنسان إذا لم تعلو همته لا يمكن أن يترك النوم أو يترك الغيبة أو يترك الحرام أو يترك شهوته أو يعطي ماله. إذن كل الفضائل لا يمكن أن ينالها إلا من له همة. ولما أمر الله تعالى في سورة الحجرات بعد أن أعطى حق الله وحق رسول الله وحق الفاسق وحق المسلمين جميعا، أمر بالصلح. قال إنما المؤمنون إخوة، إيش؟ فأصلحوا بين أخويكم. بعدين سدد منافذ خلخلة الأخوة وهي ستة أمور. كل ما يفسد الأسرة في القرآن وغير القرآن أمور ستة، هذه الأمور الستة هي سبب فساد الأسر: السخرية والاستهزاء والنبز والغيبة والنميمة وش؟ ستة. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، وقبلها ثلاثة: ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب ولا يسخر قوم من قوم. هذه الستة هي منافذ الخلخلة الأخوة. أمر الله بأن يصلح المجتمع وتصلح الأسرة، ثم سدد منافذ خلخلة الأخوة. وأي مشكلة تأتي في الأسرة تأتي من هذه، إما سخرية، إما نبذ، إما احتقار، إما وشاية، وتأتي النفرة. لذلك هذا الكتاب كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. ولذلك قال ربنا جل وعلا: أولم يكفيهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، وقال: فأجره حتى يسمع كلام الله. وبين في هذا الكتاب للأسرة الكلية أسباب دخول النار، وبين أسباب دخول الجنة، وبين أسباب العزة، وبين أسباب القوة. ولذلك نحن أمة أكبر مشكلة نعيشها أننا لا نقوم بالأسباب. هل رأيتم إنسان له أولاد لن يتزوج؟ لو كل يوم يقول: اللهم ارزقني أولاد، ماذا نقول له؟ تزوج واخلو بالزوجة، وبعدين إن شاء الله بعد 9 شهور يأتي إيش؟ الولد. هل رأيتم إنسان عالم لم يجد ذل الطلب؟ ابتعد عن الأهل والأحبة والأوطان وتمارس العري والعطش والجوع، بعدين ينال عز العلم. هل يمكن الإنسان كل يوم يذهب إلى السوق وينظر ينال الورع؟ الذي يريد الورع يغض بصره، يكف لسانه، يصد سمعه، يفكر كيف ينجو. إذن كل شيء بثمنه. فكتابنا بين أن الأسرة التقوى وتتماسك بأن كل واحد يترك جزء من مصالحه للآخر، هذا الذي يزيل المشاكل بين الأسر. أي مشكلة الآن سببها عدم التنازل، رجل مات عنده ثروة، لا بد الأولاد يقع بينهم نزاع إلا إذا تنازل بعضهم لبعض. أصدقاء في المكتب إذا لم يترك بعضهم لبعض يقع بينهم النفرة، أما إذا كان كل واحد يتنازل ويتغاضى عن بعض حقه لإخوانه جاءت بيننا الألفة والمحبة. إذن من أقوى ما يقوي الأسرة وينضجها في الكتاب والسنة هو عدم أخذ الإنسان لكل ما له يترك البعض. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. الغريب أن الآن الغرب علموا من ظاهر الحياة الدنيا أن القوة لا يمكن تكون إلا بالتنازل. انظر إلى ألمانيا وفرنسا الآن، بينهم إحد وفتن وتنافس وحروب وأشياء لا يعلمها إلا الله، حتى كتيب أصول أوروبا الحديث، ولكن الله قال إنهم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. فوجدوا أنه لا يمكن تكون قوة إلا بالتنازل، فتنازل هؤلاء قليل وهؤلاء قليل وعملوا أقوى قوة اقتصادية في العالم. والمسلمون دينهم واحد، ونبيهم صلى الله عليه وسلم واحد، وقرآنهم واحد، وقبلتهم واحدة، وأغلبهم يعني مذاهبهم سوى وخلاف بطيء، ومع ذلك لا يتفقون. والله يقول: ولا تنازعوا فتفشلوا. طيب كيف هؤلاء الكفار يتحدوا وينتجوا ونحن نختلف ولا ننتج؟ كيف الكفار يشتروا العقول والأمة المسلمة تزهد في العقول؟ كيف الكفار يبذلوا للاستشارة والأمة لا تبذل للاستشارة؟ كيف الكفار عندهم المصانع والمسلمون لا يهتمون بالمصانع؟ كيف الكفار يهتمون بالقوة والأمة لا تهتم بالقوة؟ كيف الكفار الذي يكون متحمس لقضاياهم يجعله رقم واحد، والأمة المسلمة الذي يتحمس لقضاياها يبعده؟ إذن الأمة المسلمة عندها تراكم من التجاوزات هو الذي أوصل الأمة إلى هذا الضعف. وأعداؤنا عندهم كوم من التخطيط والبذل للعقول والاستشارة وللإبداع وللنضج وللبذل للجامعات والبذل للأبحاث العلمية حتى وصلوا إلى ما وصلنا إليه. وبعدين كل شيء بثمنه، والدنيا يحكمها قانون المعاوضة، على قدر ما تعمل تربح وعلى قدر ما تنام تخسر. المتنبي قال: لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قتال، والسؤدد منحصر في النفس والمال، ما في طريق ثالث للسؤدد. إذن حري بالأمة المسلمة التي أكرمها الله بهذا الكتاب أن تهتم أولا بالعلم. أهم شيء يقوي الأسرة ويقوي المجتمع ويقوي الأمة العلم. لا يوجد شيء مثل العلم. العلم يقوي الاقتصاد، العلم يقوي الإدارة، العلم يقوي الدين، العلم يقوي العقل، العلم يقوي العلاقات، العلم يقوي البدن، العلم يجعلك تعيش حياة سعيدة. أولا إذا تعلمت خفت الله، إذا تعلمت لا يمكن أن ترائي، إذا تعلمت لا يمكن أن تظلم الناس. ولذلك ربنا قال: إنما يخشى الله من عباده العلماء. الكلب أكرمنا الله وإياكم إذا تعلم أبيحت صيدته، وما علمتم من الجوارح مكلبين. الأمة المسلمة جامعاتها تعيش شيخوخة مبكرة في العلم، هي تقوض الأسرة وتقوض المجتمع. أين الإبداع في النحو؟ أين الإبداع في الطب؟ أين الإبداع في البلاغة؟ أين الإبداع في الفقه؟ أين الإبداع في أصول الفقه؟ أين الإبداع في الحاسوب؟ الأمة تزهد في العقول. أغلب كل سنة العالم الإسلامي يصرف على التعليم العالي 4 بلايين وتذهب إلى الغرب. الغرب يشتروا العقول ونحن نزهد في العقول. هم يضحوا ويفقدوا في بعض بلاد الإسلام 3.5 بليون دولار و300 رجل شهريا لشهوت أن يكونوا رقم واحد. والأمة أموالها ودينها وأعراضها وأنفسها مهددة بالخطر ولا تضحي. إذن كل شيء بثمنه. لذلك الله قال: وأعدوا ولا تنازعوا اثبتوا كونوا مع الصادقين. أوامر ونواهي معطلة هي التي صيرت الأمة إلى هذا. إذن الأسرة في القرآن الكريم هي تنفذ أوامر الله، تجتنب نواهي الله، تكون قادة، الله يرحمها في الآخرة ويعزها في الدنيا. والله قال: أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار. نذكر 3 نقاط مهمة إذا عملها المسلمون يعني استفادوا كثير. 3 نقاط بس، ونترك المجال للأسئلة وللمداخلة. أول نقطة، ينبغي أن نبني حياتنا على العلم، نتكلم بعلم، نسكت بعلم، نقبل بعلم، نرفض بعلم. أي واحد منا يبني حياته على العلم، هذا أمر أنا لا أقبله لأن الله تعالى قال كذا وكذا، هذا الأمر لا غبار عليه لأن الله قال كذا وكذا، هذا الأمر أنا لا أنفيه ولا أثبته لأن لا نص فيه. إذن أول شيء المسلم يبني حياته على ماذا؟ على العلم. لذلك لا يوجد مثل العلم. سحرة فرعون علموا بالعلم أن العصا ليست من السحر، لذلك قال الله: فألقي السحرة، ما قال فسجدوا. الإيمان في قلوبهم أرغمهم على السجود، وفرعون يهددهم بقطع الأيدي والأرجل، قالوا: لن نؤثرك، لا ضير. هذا الإيمان في قلوبهم لحظة، علموا بالعلم أن هذا ليس من السحر وأن هذا دين، فقالوا: آمنا برب موسى وهارون، لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر. لا يوجد مثل العلم. لذلك الأمم إذا أراد الله لها النضج أول ما تهتم به العلم. إذن نحن كل واحد منا يبني حياته على العلم، أي شيء يريد أن يعمله يسأل أهل العلم. مالك جاه واحد وسأله سؤال، قال له: ائتيني غدا. فلما جاء غدا وأجابه قال له: من أين لك هذا؟ قال: والله يقول اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وأنت أسألتني عن سؤال لا أعرفه وسألته الاختصاص وقالوا لي وأنا أجبته. النقطة الثانية هي أننا نلبس الدين، نمشي مشية المسلم، وننظر نظرة المسلم، وننام نوم المسلم، ونسافر سفر المسلم. الدين نلبسه نعمل بالدين، وإلا إذا كنا نتكلم بالدين ولا نعمل به أعاذنا الله من أن نكون مثل المنافقين. الله يشهد إنك لرسوله والله يعلم. إذا جاءك المنافقون قالوا: نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. لو كان حبك صادقا لأطعته. إذن النقطة الثانية أن نعمل. النقطة الثالثة البرامج، هذا الذي يجعل الأسرة المسلمة يعني تنهض. إذن باختصار الأسرة في القرآن تمتثل الأوامر وتجتنب النواهي وتعلم وتعمل وتهتم بالبرامج، برنامج يومي، برنامج أسبوعي، برنامج شهري، برنامج سنوي. يومي كم قرأت اليوم، كم زرت، كم هديت، كم عم خططت لننقذ الأمة وننقذ الإسلام. هذه النقاط الثلاثة مهمة، عيدوها معي. أولا العلم، العمل، البرامج، هذا أهم ما تهتم به الأسرة المسلمة. وفي النهاية أطلب منكم إكرام جميع الخلق، الطيب اكرموه لأنه طيب، والبطال اكرموه لإزالة البطالة عنه. هذا البطال اكرموه، لأن الشافعي يقول فطالما استعبد الإنسان إحسانه، والله جعل جزء من مال المسلمين العام لتأليف الناس للإسلام والمؤلفة قلوبهم. وبالقيسة هذه كانت إدارتها عبقرية، هي غريبة هذه المرأة الكافرة، كانت غريبة. شوف لي شدة عقلها، آخر شيء قالت وأسلمت مع سليمان، قالت وإني مرسلة إليهم بهدية. اللها تفتح لها، اللها العطية، واللها الفم، الذي تحسن إليه إذا رآك ضحك لك وفتح لك ثغره. لذلك إذا كان عند أحدنا أخ أو جار لا يحب الدين، نحسن إليه حتى نحبب إليه الدين، ولا يكون المتدين يعني سبب في تجفيل الناس من الإسلام، لأن بعض الناس إذا تدين ينفر من الناس ولا يسلم عليهم ويبتعد عنهم، وبعدين يكون هذا سبب في كراهية الناس في الدين. الذي يتدين يرفق بالناس ويدعوهم بخلقه، ويعلم أن الله قال لنبيه ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حوله، وقال فقولا له قولا لينا، وقال ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، خير الكلام ما قل ودل ولم يطل فيمل. ونرجو الله جل وعلا أن يجزي بالخير من كان السبب في هذا اللقاء، وأن يجعلنا جميعا من المتقين، وأن يقوي أمتنا ويرد عنها كيد أعدائها، وأن يرحمنا ولا يعذبنا، ويجرنا من النار ويدخلنا الجنة نحن ووالدنا وإخواننا وأحبائنا وجميع المسلمين، إنه خير مسؤول والقادر على ذلك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيها